بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. ايش اخذناه؟ وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطعام اكل منه وبعث بفضله وبعث بفضله، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. يعني هذا يدل على أن الثوم ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أحرام هو قال: لا، ولكني أكرهه، يكره من أجل رائحته الكريهة. هذا يدل على أنه حلال، لكن الأفضل للإنسان ألا يأكله لئلا تفوته صلاة الجماعة، لأن من أكل الثوم فإنه ممنوع من حضور الجماعة، فإذا أكله فاتت صلاة الجماعة فيفوت بذلك خير. لكن لو أكله بدون نية ترك الجماعة فلا حرج، جائز، لكن يفوته فضل الجماعة. إذن أكل الثوم الأصل فيه الإباحة، لكن إن نوى بأكله ترك الجماعة فإنه يحرم، هذا يصير حيلة. يعني إنسان مثلا لا يريد يصلي مع الجماعة، قال: الحل أني أكل ثوم وأصير معذورا ولا آتي إلى المسجد. نقول: ما يجوز. إن أكل الثوم لرغبته فيه فإنه لا يأثم ولا يحضر، تسقط عنه الجماعة، لكن هل يحصل له الأجر؟ لأنه معذور، والقاعدة أن من ترك واجبا لعذر فأجره تام. هل تنطبق عليه هذه القاعدة؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن هذا العذر باختياره، بخلاف المريض أو المسافر. والمسافر يختار السفر لكن لحاجة، سافر لضرورة السفر أو لحاجة، هذا تعمد أكله بدون كبير حاجة. الثوم ليس فيه يعني ضرورة أو حاجة كبيرة، اللهم إذا تعين دواء هذا يمكن أن يقال إنه لا ينقص أجره لأنه مضطر لأكله. إذا تعين دواء لمرض هذا له حال أخرى، لكن إذا أكله لشهوة فقط فإنه لا يحصل له أجر الجماعة. ولكن هل يأثم بتركها؟ نقول: على حسب نيته. إن نوى بأكله ترك الجماعة هذه نية فاسدة، يأثم على هذه النية، وإن لم ينوي ترك الجماعة فإنه لا يأثم، لا يؤجر ولا يأثم. لا شك الأفضل عدم أكله في الوقت الذي تأتي صلاة الجماعة ولا تزول رائحته. لكن إذا كانت تزول الرائحة بعد صلاة العشاء، ما تأتي صلاة الفجر لو قد ذهبت الرائحة، فإن العلة هنا زالت، أن العلة هي الرائحة. إذا أكل الثوم فإنه يعني هل يكره لو صلاة الجماعة الحضور ولا يحرم عليه؟ ماذا نقول؟ يجوز مع الكراهة ولا يحرم عليه أن يأتي إلى المسجد؟ نقول: ظاهر النصوص إيش؟ التحريم. ظاهر النصوص التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهيا مؤكدا، قال: من أكل ثوما أو بصلا، وفي رواية أو كراثا، فلا إيش؟ فلا يقربن، نهي مؤكد، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والأذية محرمة، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. والأذية في الصلاة أشد منها في غير الصلاة. إنسان لو أكل ثوما وحضر عزيمة أو مجلس عام وهذا جلس بجوارك وتأذيت منه من رائحته وأهون من كونه يصلي بجوارك، لأن هذه الأذية ستؤثر على الخشوع في الصلاة، فيكون جنى عليك جناية دينية تعلق فيها نقص أجر الخشوع. يعني آذاك الأذية العامة، أذية طبيعية، وأيضا آذاك في دينك. لكن من حضر جلسة عامة فإنه يؤذيك أذية دنيوية فقط، بإمكانك أن تقوم عنه مثلا، لكن في الصلاة يصعب الإنسان أن يترك مكانه من الصف، ولا سيما بعد الدخول في الصلاة ويتحول إلى مكان آخر. طيب قال القائل إذا اشتدت الرائحة هل يجوز أن يتحول ولا ما يجوز؟ هل يجوز يقطع صلاته ولا يتحول بدون قطع أم ماذا يفعل؟ أحيانا تكون رائحة شديدة جدا، إما رائحة ثوم أو بصل أو رائحة بخر في الفم أو رائحة الإبطين عرق ورائحة أسنان شديدة، وإذا صلى قد لا يعقل من صلاته شيئا من شدة الأذية، فماذا يصنع؟ إيش رأيكم أحمد؟ يقطع صلاته ولا ينتقل ويصلي؟ الظاهر لا بأس أن ينتقل ويصلي. كيف ينتقل؟ يتأخر. إذا تأخر ماذا سيصنع بجواره؟ سيقترب، أتورط الثاني، لكنه ما جنى عليه وينفذ بجلده. فإذا تأخر تقدم الذي بجواره وربما يتقدم الثاني وهو يمشي خطوات ويدخل في مكان الثاني والثالث، فلا بأس بهذا. ها اي بس يقول انا بنجو بنفسي، لكن ليس هو الذي آذى الثاني، يعني قد يقول قائل انه تسبب في أذية الذي اقترب، لانه احدث فرجة واقترب البعيد عنه فتعذى صار سببا في أذية غيره. أنا أقول هو ما يتحمل هذا، اللي يتحملها أكل الثوم، هذا مجرد أنه يدفع الضرر عن نفسه أو الأذى عن نفسه، لكن ليس هو الذي آذى، الذي آذاه الآكل للثوم. فيعني كثير من الناس صلى الله عليه وسلم لا يبالي، يأكل الثوم أو البصل أو يأتي براحة العرق أو غيره من الروائح الكريهة ولا يشعر بأن الذي تكون فيه الرائحة هل يشمها؟ هل يحس بها؟ الجواب لا. من أكل الثوم ما يشعر، وذلك لو قلت له يا أخي لا تأكل ثوم ماذا يقول لك؟ يقول ما أكلت أخي ثوم، لسيما إذا كان موضوع في الأكل وما يشعر، مطبوخ مع الأكل ما أكله مباشرة، موجود مع الأكل، فالغالب أنه لا يشعر فيبادر بالإنكار، أنا ما أكلت ثوم. لأن تأكل ثوم لكنك ما تشعر به، والذي لم يأكل يشعر به. على كل حال هذا لا شك أنه نهي مؤكد وأذية للملائكة وأذية للمؤمنين المصلين في عبادة عظيمة يؤثر على الخشوع، فهي جناية كبيرة ولكن الناس لا يشعرون. أنا أذكر صلى بجنب شخص ورائحة ثوم واضحة جدا، فلما صلينا كلمته برفق قلت يا أخي جزاك الله خير أنت تأكل ثوم ورائحة كريهة؟ قال يعني الناس ما يبيعون الثوم، راح كلم اللي يبيعونه بالأكياس. فاستخل بها قلت يحرم بيع الثوم، إذا أكل الثوم لا تحضر المسجد، بس يعني ينقل يقول الناس يبيعونه بالأكياس، يعني راح قل اللي يبيعونه لا يبيعون الثوم. لا قرنفل ها، ممكن الإنسان يتعاطى بعض الأشياء تزيل الرائحة أو تخففها جدا، ويقولون البقدونس إذا أكل بعد الثوم يخفف الرائحة، فإذا استطاع أن يعالج الرائحة فلا حرج، يأكل ويخفف أو يزيل الرائحة ويحضر، وإذا لم تزل فإنه يحرم عليه الحضور حتى تزول الرائحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر من أكل الثوم إذا وجد رائحته من الشخص في المسجد ماذا يفعل به؟ يطرده من المسجد. أمر به فأخرج إلى البقيع لأنه أذية شديدة وليس بمعذور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجه من المسجد. لكن اليوم لا يمكن إخراج شخص من المسجد إلا بحصول فتنة حمك الله ومشاكل، لكن الإنسان ينصح ويبتعد ما استطاع. المؤلف يقول اصبروا، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار يعني في الصلاة وغير الصلاة. هذا منين يؤخذ؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله شخص عن الثوم قال كل فإني أناجي من لا تناجي. النبي عليه الصلاة والسلام عنده خصوصية وهي مخاطبة جبريل عليه السلام، والملائكة كما في الحديث يتأذون من الرائحة الكريهة، وقد يأتي جبريل عليه السلام في أي وقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الثوم مطلقا، لا بقرب وقت الصلاة ولا ببعد وقت الصلاة، لأنه يناجي الملائكة ويحتمل أن يأتيه جبريل عليه السلام في أي وقت، فيكون مستعدا لخطاب جبريل عليه السلام إذا جاء في أي وقت. لكن بالنسبة لغيره قال كل، لأنه لا يخاطب ملائكة ولا يخاطب كبارا من الناس، وإذا أكل إن ذهبت الرائحة قبل الصلاة فذاك، وإلا قعد في بيته وصلى في بيته. طيب قد يقول قائل إنه يؤذي ملائكته، حتى لو صلى في البيت سيؤذي ملائكته الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فما جواب هذا؟ نقول هذا مغتفر، لأن هؤلاء هذان لا ينفكان عنه بحال، لا ليلا ولا نهارا. فإذا منع من أكل كل ما له رائحة شق، فهذا مستثنى. وقد الله سبحانه وتعالى يعني يزيل هذه الرائحة عن الملكين، هذا أمر إلى الله، هذا علم غيب أمر إلى الله. لكن لم يأتي نص بالمنع مطلقا، لأنه لو منع من أذية الملكين لأفضى إلى منعه منه مطلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع منه مطلقا، إنما نهى عن حضور المسجد والصلاة ولم ينهى عنه من أجل الملكين. نقول الأصل إباحة، وهذا علم غيب أمره إلى الله، هل يتأذون وهو مستثنى، هل ما يتأذون بقدرة الله، هذا أمر مستثنى لا ندخل فيه. المؤلف يقول وما في معناه؟ كما سبق في معناه أشياء كثيرة، الثوم والبصل والكراث، هذه جاءت في الحديث كراث عند مسلم. ما في معناه مثل إيش؟ الدخان. الدخان رائحته كيف؟ خبيثة جدا، لكن لا يشعر بها الشارب والعياذ بالله، لأنه تعود عليه، بل يستطيبه لأنه فسدت فطرته. الدخان رائحة كريهة جدا، يقاس عليها مثلا رائحة البخر، يعني بقايا الطعام في الفم، بعض الناس لا يهتم بالسواك فتبقى بقايا الطعام ولا سيما في صلاة الفجر بعد النوم فيأتي رائحته كريهة. وبعض الناس لا يبالغ في السواك، لا يتقنه، يسوك الأسنان فقط، واللسان أكثر جمعا للبقايا من الأسنان، إلا إذا كان ما يخلل أسنانه هذا يمكن يبقى فيها بقايا لحم أو بقايا طعام تصدر رائحة كريهة جدا، فلا بد أن يخلل أسنانه. إذن التنظيف الكامل أولا يخلل أسنانه بعد الأكل بعود أو نحوه حتى يزيل القطع الصغيرة التي بين الأسنان، هذا واحدة. الثانية أنه يسوك الأسنان من جميع الجهات، من الخارج ومن الداخل ومن الأعلى، من ثلاث جهات. ثالثا ينظف اللسان، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك على لسانه، يعني يسوك لسانه. فإذا الإنسان فعل هذه الثلاثة لا يكاد يبقى فيه رائحة، اللهم إذا كانت مرض من المعدة وما شابه ذلك، أو مثل تركيبة أسنان أو اللثة فيها مرض، أشياء طارئة وقليلة جدا. لكن كثير من الناس ما يبالي ولا يتقن التنظيف، يعني بالمسواك مرتين وثلاث ويمشي يقول سوكت، ويمكن ما ينظف الداخل ولا ينظف اللسان فيأتي برواح كريهة، ولا سيما في صلاة الفجر. وإذا قيل له يزعل، هذا من الغرائب، إذا كلمت أحد في راحة أسنان أو راحة الفم أو ما شابه ذلك عاداك وزعل، ويمكن يبدأ ما يكلمك ولا يصلي جنبك ويبتعد عنك، هو الملوم، ما عليك شيء، أنه أذية لابد تدفعها بالنصح والبيان والتي أحسن. فيعني كثير من الناس ما يتحمل أنك تقول له فيك رائحة كريهة، ينفر منك ويعاديك، لكن أنت معذور، لو زعل وقاطعك ولا يكلمك فليس عليك شيء، الإثم عليه هو. أنه يجب على الإنسان أن يقبل النصح وأن يفرح به المؤمن مرعاة أخيه المؤمن، ولا يأنف إذا نصحك شخص جزاك الله خير، والله أنا ما دريت ولا أرضى أني أوذي أحد من المصلين، وأوذي الملائكة أيضا، قدمت نصيحة كبيرة. فيحرص وينظف ويتم ويزيل شعر البطين ويضع بعض المواد التي تزيل الرائحة موجودة منتشرة معروفة، فلا حرج إنسان يقبل النصح، بل هذا من الإنصاف، من التواضع، من العقل، ويشكر هذا الذي نصحه. حتى لو جاءك النقد من مبغض وعدو افرح به واقبله، ولذلك العدو قد ينفعك في بعض الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قبل نقد اليهودي، معروف أن اليهود ما عندهم نصح، أنكم تشركون تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لليهودي علم نفسك، حنا نشرك الشرك الأصغر وأن تشرك الأكبر، لا، ما تكلم معه أبدا، سكت وقبل، ثم نهى الصحابة رضي الله عنهم عن هذين أمرين. يعني هذا كله حطلنا فيها، لأنه مسألة يبتلى فيها كثير من الناس ويعاني من هذه الروائح، وتفسد عليه خشوع في الصلاة، هذا أشد ما فيها، أن تشوش عليك الخشوع، ولا سيما إذا تكرر صلاة هذا الشخص بجوارك. يعني بعض الناس مثلا لهم يعني عادة في التبكير، فغالبا يصلون بجوار بعض، يجون بدري مبكرين المسجد، غالبا في وقتين ثلاث أوقات في اليوم يصلون بجوار بعض، يأتون مبكرين ويجتمعون، فإذا صار في أحدهم رائحة شق عليك أن يصلي بجوارك مرتين ثلاث مرات في اليوم والليلة، فتحصل مشقة شديدة. قد يستحي بعض الناس أن يتكلم، فربما يبتعد، وذاك يقول ليش ابتعدت يا فلان، تعال ونزم عليه لين يجي، وهذا مسكين يستحي أن يذكر له، فيأتي تحت التلزيم ولا ويبقى في عناء، ولا يخشى في الصلاة ولا يرتاح، هذه جناية دينية دنيوية. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، أي نزل عنده في بيته في أول الهجرة قبل أن يبنى المسجد، تبنى الحجر، نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، أي في الدور الأرضي كما يقولون، وأبو أيوب في العلو، أي في الدور الثاني. قال: فانتبه أبو أيوب رضي الله عنه ليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحولوا فباتوا في جانب، ها أحسنت، فتنحوا، يعني هو وامرأته رضي الله عنهما تنحوا في جانب الغرفة لئلا يكونوا فوق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرعا ليس فيه شيء، سأل في الدور الأرضي، واحد في الدور الثاني، ما فيها شيء، لأنه هذا أدوار وليس فيه هانة لمن تحت، ما في يعني ارتفاع مباشر قريب في نوع هانة، لا، هذا دور هذا دور، كل واحد مفصل عن الثاني، لكن هذا من يعني شفافية أبي أيوب وحرصه شدة تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والوحي في قلبي، يعني ما استطاع أن يطيق أن ينام فوق النبي عليه الصلاة والسلام في السطح الذي النبي عليه الصلاة والسلام تحته. هذا يعني إحساس مرهف من أبي أيوب، حرص شديد على تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام واحترام الوحي وتعظيمه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه لا يستطيع أن يتخلص منه، بين له أن هذا لا يضر وأن هذا ليس فيه شيء شرعا، لكنه أبى لأنه عجز لا يستطيع أن يتحمل ذلك. قال يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين له، قال فانتبع أيوب رضي الله عنه ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، أرفق من النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه أريح في الدور العرضي، أريح الدخول والخروج وكثرة من يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام من الناس، فكونهم كلما جاءوا صاعدوا نزلوا هذا فيه نوع مشقة. بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن السفل أرفق، قال فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، يعني ما أستطيع. وهذا موجود عند بعض الباكستانيين، سمعتنا يعني قصص كثيرة، والأفغان كذلك، يقول لك إذا جاء العربي في الجهاد في القتال في أفغانستان، يقول إذا جاء العربي ولا سيما ليحفظ القرآن عندهم سر أدوار، لا يمكن ينام في الدور الثاني واللي تحته حافظ القرآن، يقول أنا ما يمكن أنام فوق واحد هذا حافظ القرآن، كيف أنام فوقه؟ يأبى جدا ولا يستطيع، طار قلبه ينام في الدور الثاني، وسرير يعني سرير دورين معروف السر دورين، يأبى أبدا أن ينام في الدور العلوي، يقول هذا حافظ القرآن كيف أنام فوق القرآن؟ يعني هذه أمور يعني نفسية، ويوجر عليه الإنسان وإن كانت يعني ليست مشروعة، يعني ما يشرع الإنسان يتعبد لله بهذا الأمر أنه يتقصد أنه سنة، لا، لو قال لشخص فعل هذا هل هو سنة هل هو مشروع؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر لم يقر أبا أيوب رضي الله عنه على هذا، لكنه أطاوعه رفقا به، لأنه لا يستطيع، لو أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد في العلو ماذا سيحصل؟ لا، بيطلع أبا أيوب يروح يشول بيت ثاني كما قال النووي، قال لو أصر النبي عليه الصلاة والسلام على السفن لتنحى أبا أيوب رضي الله عنه وذهب إلى بيت آخر، لأنه لا يطاوع قلبه أن ينام فوق النبي عليه الصلاة والسلام، النبي رفق به وطاوعه لئلا يخرج من بيته، قال لا أعلو يعني ما استطيع. فنقول هذه أمور ليست مشروعة، لكن إذا فعلها الإنسان غصبا عنه لا تكلفا وطلبا للسنة، إذا غلبت عليه نقول هو على خير ومأجور، هذا يدل على شدة محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، تعظيمه لكلام الله جل وعلا. قال فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سال عن مواضع أصابعه فيتتبع مواضع أصابعه. هذا في مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النووي رحمه الله يردد في بعض الأحيان أنه يقول في مشروعية التبرك بيش بالصالحين أو أهل الفضل، هذا غلط، تعميم التبرك هذا خطأ، وهذا مخالف لما عليها السنة والجماعة وما عليه السلف الصحابة رضي الله عنهم، فلا يشرع التبرك إلا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بآثار أبي بكر رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، ولم يتبركوا بآثار عمر رضي الله عنه، وهو الرجل الثاني. إجماع الصحابة على ترك التبرك بآثار أبي بكر رضي الله عنه يشهدون عليه على عدم الجواز، لأنه لا يمكن أن يتركوا أمرا مشروعا يجمعون على تركه مع وجود قيام الداعي. أبو بكر بينهم يعيش وله أثار من ثياب، من عرق، من شعر، من أظفار إلى غير ذلك، مع أنهم تبركوا كثيرا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام كما معروف في الحديث، ومنها هذا الحديث. فلا يمكن أن يجمع على ترك أمر فيه مصلحة وفيه خير، هذا بعيد ولا يمكن. إذن نقول الصحابة مجمعون على أنه لا يجوز التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا القول يفتح باب شر. من هنا يعني انطلق الصوفية وغيرهم إلى الشرك، صاروا يعظمون الأولياء شيئا فشيئا، تبركون بأثارهم ويعظمونهم حتى عبدوهم مع الله تبارك وتعالى، اعتقدوا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، فوصلوا إلى الشرك في الربوبية فضلا عن الألوهية. فكله بدأ من نافذة وباب تعظيم الصالحين أو التبرك في الصالحين، فلا شك أن هذا ينكر ولو قاله النووي أو غيره من أهل العلم. فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا صريح في عدم التحريم، ولكني أكره. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أن يأتيه الوحي. يعني هنا في فائدة، لأنه في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنكم تأكلون من شجرة أو من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، أطلق عليه لفظ الخبث، والثوم ليس بحرام، هذا يدل على أنه ليس كل خبيث حرام، ولا يعني يستدل بآية الأعراف على تحريم كل خبيث، وهي قوله تعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني قد يقول قال كل خبيث حرام، لأن قلنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف الثوم والبصل بأنه خبيث، ولما سئل عنه قال ليس بحرام. في مثال ثاني نقول نعم، في مثال ثاني وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالخبث وليس بحرام، وهو كسب الحجام، قال كسب الحجام خبيث، صحيحين، ولكنه لم يحرمه، لما حجمه أبو طيبة أعطاه أجره، أعطاه طعاما وكلم سيده يخفف عنه من خراجه، أعطاه صاعا وصاعين من طعام. قال ابن عباس رضي الله عنه ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه، فوصل بالخبث ولم يحرم. فإذا هذا يدل على أنه الخبث درجات، خبث شديد هذا حرام، الميتة خبيثة، الخمر أم الخبائث، لحم الخنزير خبيث، والدخان خبيث، وكذا هذه محرمة. وفي خبث دون ذلك يعني من جهة الرائحة وليس فيه ضرر صحي وليس نجسا نجاسة عين، هذا يكون ليس من الأطعمة المحمودة ولا ينبغي أكله، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم. في شيء اللي يعمل الحجامة خبيث، نعم، قالوا لأنه يباشر الدم، أنه عمله في إخراج الدم والدم نجس، فهو عمله في النجاسة، واضح، فمن هالباب قال له خبيث. يعني لا ينبغي الإنسان أن يكون كسبه من الحجامة، أنه يباشر النجاسات، عمله في النجاسة. باب كرام الضيف، يعني فيه أيضا فضيلة الإبقاء من الطعام كما ذكر النووي رحمه الله، قال يشرع للضيف أن يفضل بعض الطعام، ولسيما إذا علم أن أهل البيت قدموا لهم طعامهم كله. أحيانا يعني إذا بعض الناس إذا جاءهم ضيف فجأة أو كان في الحال ضعيفة ماذا يصنعون؟ يقدم له طعام البيت كله تكريما له واحتراما له، ثم إذا رجع الباقي أكل منه أهل البيت، الزوجة والأولاد ينتظرون هذا الضيف، فإذا فرغ أكلوا ما بقي. فالضيف إذا شعر بهذا السنة أن يفضل لئلا يحرم أهل البيت من الطعام كله. لكن إذا عرف الناس في حال سعة قدم الطعام عندهم كثير فلا حرج، وأكلوا كله مع الحاجة فلا حرج، الإفضال على حسب الحال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، يعني شف الحال شديد، يعني ما استحيا يا رسول الله مجهود، أنا في حال ضرورة يا رسول الله أنا جائع ما عندي شيء. لكن اليوم يستحي إنسان يقول أنا جائع ضيفني فلان ولا أعطني، لأن الناس في ساعة خير والله الحمد. لكن في ذلك الوقت يصل إنسان إلى حال الضرورة فيأتي ويصرح بأنه جائع ولا يستطيع أن يبقى على هذا الجوع، إني مجهود، يعني قد اشتد به الجهد بسبب الجوع. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. سبحان الله، بيت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها ولا تمر، ما فيها شيء، ماء فقط. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. يعني هذا ما يتصوره كثير من الناس اليوم، ما يتصورون هذا أبدا لأنه ما عاشون، نسأل الله العفو والعافية، 9 بيوت لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ليس فيها تمرة واحدة. من يتصور هذا؟ ما صعب تصور. لو دخلت بيوت الناس الفقراء فضلا عن الأغنياء كم نوع من الطعام، إذا فتحت الثلاجة ولا فتحت الفريزر كم تجد من نوع، وإذا فتحت الدواليب معلبات وأشياء تجد عشرات الأنواع، وهم يعتبرون فقراء يأخذون الزكاة، فكيف بالأغنياء؟ هذا يدل على هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، وأن الجوع تربية. الله سبحانه وتعالى لماذا زوى الدنيا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في أول الأمر؟ من أجل أن يتربوا على الصبر والشدة والتضحية، وإلا لبسط عليهم. لما تربوا الجيل الأول وحملوا الرسالة ونشروها، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، فتح الله عليهم الدنيا بعد ذلك، فتحت فارس والروم، كنز الأحمر والأصفر، وصار الناس في رغد ماعش. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، رب الجيل الأول أحسن تربية على الصبر، على التوكل، على شرف العيش، على الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، حتى حملوا هذا الدين. كان الدين ثقيل وعظيم لا يحمله إلا من كان على بهذه الصفات من الزهد والتضحية والصبر. فقال من يضيف هذا الليلة؟ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما استحيا، لأنه سيد ولد آدم وهو يعني القائد لجميع المسلمين، يصرح أمام الحضور أنه ما يستطيع أن يضيف رجلا واحدا، ليس عيبا، فقل ليس عيبا. قال من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله، دعا له. فقام رجل من الأنصار وهو أبو طلحة رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله، يعني أراد أن يظفر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة، أنا يا رسول الله. فانطلق بي إلى رحله فقال لامرأتي هل عندك شيء؟ قالت لا، يعني ما ضيفه لأنه خابر عنده تمر كثير ولا شعير ولا لبن ولا شيء، لا، ضيفه على البركة، ما في شيء. لما سأل امرأته قالت لا، إلا قوت صبياني، إلا عشاء الصغار فقط، ما في شيء زائد. فقال فعلليهم بشيء، يعني لهيهم بشيء، يعني حتى يناموا. يعني قالوا في الشرح لأن هذا الطعام ليس ضرورة للصبيان، هذا من باب يعني العشاء المعتاد، لو إنسان ترك وجبة في اليوم ما يضره، ما ليس طعام الضرورة، لكن تعود إنسان يأكل هذه الوجبة، لكن لو عللته نام ليس هناك جوع شديد، لأن الجائع نسأل الله العافية ما يستطيع النوم. فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. هذا غاية ما يكون من الإيثار والتلطف في إكرام الضيف، لأن الضيف لو شعر أن هذا طعام الصبية ما أكل، لو علم أنهم ما يأكلون لا أفضل توقف عن الأكل أو على الأقل يتنكد. فهم نوموا الصبيان وأحضروا الطعام كله وجلسوا معه، هذا محمول على ما قبل الحجاب، فجلسوا معه، قال اطفي السراج حتى ما يرى، يكون الرؤية ضعيفة، اطفي السراج وأريها أن نأكل، يعني كان فيه نور قمر وكذا، نور ضعيف، فيرى أيديه في الطعام لكن ما يشوف رؤية واضحة، يضعون أيديهم يرفعون إلى أفواههم وهو يظن أنهم يأكلون، فطابت نفسه وأكل حتى أكل الطعام كله، لم يأكل منه شيئا، لا الصبية ولا أبو طلحة ولا امرأته. وهذا غاية ما يكون من الإيثار مع شدة الحاجة ومع هذه الطريقة من التلطف وإناس الضيف. فلا شك هذا عمل عظيم. قال فإذا أهوى ليأكل فقوم إلى السراج حتى تطفئيه، في بعض الروايات كأنك تصلحيه، يعني قوم، يعني ما يشعر أنهم قصدوا إطفاء السراج، كأن تصلحه ثم ينطفئ، فما يشعر أنهم أطفأوه قصدا. فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله أكبر. وأنزل الله تعالى قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه مرتبة عالية من الإيمان والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، رضي الله عنهم وارضاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطر في آخر حياته فقال عن الأنصار إنهم قد قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي شيئا ينفع بأحدا أو يضره فليحسن إلى الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف حقه، لأنهم قاموا بنصرة الدين خير قيام، وبذلوا كل ما يستطيعون في نصرة الدين، رضي الله عنهم ورضاهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول علامة آية الإيمان إيش؟ حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أنهم نصروا الدين، من أحب الدين أحب الأنصار، من كره الأنصار لأنه يكره الدين، أنهم هم الذين نصروه رضي الله عنهم. ودعا للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى البطن الثالث، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام عرف حقه، وقال لهم في آخر خطبة وستلقون بعدي أثرة، يعني سيستأثر الأمراء بالدنيا دونكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال ابن القيم رحمه الله هذا من حكمة الله أنهم آثروا ثم استؤثر عليهم، من أجل إيش؟ أن يتم لهم أجرهم، لأنهم آثروا بكل شيء يملكونه ولم يتقاضوا المقابل، ما جاءهم، ما فتحت عليهم الدنيا كغيرهم، فاستأثر الأمراء، لأن الأمراء من المهاجرين من قريش وليسوا من الأنصار. فبين أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمراء سيستأثرون لكن بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فهذا من أجل تمام الأجر، أنهم هم أهل الإثار ووجدوا أثره، فهذا من أجل أن يتم الله تعالى لهم أجرهم رضي الله عنهم وارضاهم. في الرواية الثانية قال أن رجل أنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت الصبيان، فقال امرأته نوم الصبية وأطفي السراج وقرب للضيف ما عندك، قال فنزلت هذه الآية ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وليست هذه خاصة بأبي طلحة رضي الله عنه، لأن هذا سبب النزول والعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، يعني هذا وصف الأنصار عموما وإن كان نزل في أبي طلحة، لكن يدل على يعني تقدم أبي طلحة رضي الله عنه في هذا الأمر وتمكنه منه، لكن ليس خاصا به. هذا في إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، ومن الصفات الثابتة في القرآن والسنة. من يأتينا بدليل من القرآن على ثبوت هذه الصفة؟ بل عجبت على قراءة ثانية، على قراءة حمزة والكسائي بل عجبت، هذه الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، بل عجبت، هذا دليل من القرآن على إثبات العجب. والسنة فيها أكثر من حديث، منها هذا الحديث فيها حديث أخر. طيب لو قال قائل يقال إذا عرف السبب بطل العجب، طيب إذن العجب سببه الجهل بالسبب، كيف نثبت لا العجب والعجب سببه عدم معرفة السبب؟ والله سبحانه وتعالى علم الغيوب، وذاك يقول عرف السبب بطل العجب، أنت تعجب أنك ما عرفت السبب، فإذا عرفت السبب بطل العجب، يعني هذه مشكلة. كيف يوصف الله تعالى بالعجب مع أن سببه الجهل؟ فكيف نجيب عن هذا؟ غيرها يقول هذا عجب المخلوق، هذا عجب المخلوق صحيح. والعجب كما يقول العلماء قسم إلى قسمين، حتى بالنسبة للمخلوق العجب قسمان، قسم سببه الجهل كما سبق، والقسم الثاني خروج الشيء عن نظرائه، يعني خروج الشيء عن نظرائه، يعني أنت حين لو عندك طلاب في واحد عمره 5 سنين حافظ القرآن كله، أنت عارف السبب أنه خلق الله ذكيا وذا حافظ قوية ورزقه بوالدين اهتموا به وحفظوا القرآن، لكن 5 سنين حافظ القرآن تتعجب منه ولا لا؟ تتعجب منه مع أنك تعرف السبب، تعرف السبب تتعجب منه خارج عن نظرائه. يعني في العادة واحد عمره 5 7 ما يحفظ القرآن ويرتل والتجويد، وهذا يوجد يعني ما زال إلى اليوم تجد واحد عمره 5 سنين 6 سنين 7 سنين حافظ القرآن وبالتجويد ويرتل بصوت جميل، سبحان الله، كل من سمع هذا الصغير تعجب، وأنهم يعرفون السبب، أنه السبب كونه ذكي وحافظ ورزق بوالدين اهتموا به وحفظوه، مدرسين أيضا اعتنوا به، السبب معروف ومع ذلك يتعجب منه. إذن نقول النوع الأول من العجب لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى ولا يوصف الله به، اللي هو الجهل بالسبب، وأما النوع الثاني هو الذي يوصف الله تبارك وتعالى به. وعن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، هذا تصريح باسم المضيف رضي الله عنه أبو طلحة، فانطلق بلا رحله وساق الحديث يعني كالأول. وعن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني الصحابة رضي الله عنهم أصابهم جوع شديد حتى صار ما يسمع، لا يكاد يسمع من الجوع ولا يكاد يرى من الجوع، ذابت أسماعنا وأبصارنا، ضعفت القوى شدة الجوع. يعني بعضهم يبقى ثلاثة أيام ما أكل شيئا. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فتحدث معه فوجد له رائحة كريهة، فقال له ألا تستاك؟ يعني ليش ما تستاك رائحة كريهة؟ فقال بلى يا رسول إني لا أستاك، ولكني منذ ثلاث لم أذق شيئا الله، وما أخبر، كان ساكت حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستاك. يعني يتيهم جهد شديد. أبو هريرة رضي الله عنه كان يخر مغشيا عليه من شدة الجوع، ويأتي الأعراب يقول يطؤون على عنقي يظنونني مجنونا، وما بجنون إلا الجوع. يعني شيء ما تصوره إنسان يصلح حد يغمى عليه من شدة الجوع، إنسان ذهب سمع وبصر لا يكاد يرى من شدة الجوع. فهذه أمور يعني كثير من الناس اليوم لا يعرفها، وابتلي بها النجد في ما سبق، سمونا سنة الجوع، كانوا يأكلون أي شيء حتى الميت والكلاب والقطط وكل شيء، أي شيء يجدون يأكلونه من شدة الجوع. ووقع في بلدان كثيرة كما يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، كثير يعني وقرات البداية والنهاية يقول وابتلي الناس بالجوع حتى أكلوا القطط والكلاب وكذا، فيأتي جوع نسأل الله العافية، إنسان يأكل أي شيء. واحد نزل ضيف على شخص في أيام الجوع فجلس جلس ينتظر ينتظر ما جاب شيء صاحب البيت، فصرح له قال ما عندك شيء أنا جوعان، قال والله ما عندي إلا الزنبيل العبس النوى التمر وفي حشف وعبس وكذا، قال هاته وجاب له الزنبيل بدأ يدور الحشف المرمية ويأكلها من شدة الجوع، يبغى شيء يسكن جوعه. سعد بن وقاص رضي الله عنه لما في الشعب تبول فسمع قعقعة فتوقف وحفر وإذا هو جلد مندفن في الأرض عليه التراب، ماذا فعل به؟ غسله وطحنه وأكله، وكانوا يأكلوا ورق الشجر شدة الجوع. هذا مصداق قوله تعالى ولنبلونكم بشيء، يعني الصحابة ما مات أحد من الجوع بشيء، لو كان جوع كامل ماتوا، لكن الله عز وجل يقول بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نسأل الله العفو والعافية. قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. لماذا؟ لأنه ما عنده شيء، يعني لا يكاد يكفي نفسه وأولاده وهو معذور، ما عنده شيء معذور، فلم يقبلهم أحد. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله. هذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام مع القلة، قبلهم وانطلق بهم أنه لا يجد إلا القليل عليه الصلاة والسلام. فإذا ثلاثة أعنز، أعنز جمع قلة، جمع قلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتربوا هذا اللبن بيننا، يعني قسمه بينهم ثلاثا، هم اثنان والنبي عليه الصلاة والسلام ثالث. قال فكنا نحترب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. هذه السنة في السلام إذا كان المكان فيه نائم أو يقظان، أو فيه شخص مضطجع لا يدري هل هو نائم أو يقظان، سلم تسليما متوسطا إن كان يقظان اسمعه وإن كان نائما لم يزعجه. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، يعني الشيطان يزين له أن يشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع. فزين له الشيطان. وهذه دائما يعني هذه حيلة الشيطان. الإنسان إذا كان فيه تقوى وصلاح والشيطان أراد يريد أن يوقعه في معصية من أي باب يأتيه؟ من باب التأويل، لأنه لا يقدم على الحرام الصريح، فيأتي الشيطان باب التأويل، لا هذا كذا هذا كذا، أنت في حال ضرورة، هذا في خلاف، هذا مباض، هذا كذا، يؤول له، يفتح له باب التأويل. وذلك يقولون يعني فتنة الصالحين في التأويل، يعني كثير من الصالحين لا يتعمد الحرام مباشرة لكنه يقع في أنواع من الحرام بسبب التأويل، وقد يكون أسوأ حالا أحيانا من العاصي الذي يأتي المعصية مباشرة، لأن العاصي يأتي المعصية ويعرف أنه حرام ويكون عنده تأنيب ضمير وربما يتوب ويرجع، لكن هذا المتأول ما يشعر أنه أتى حراما فيستمر المعصية ويزداد منها، ربما يفتح باب ثاني معصية جديدة أخرى، كله من باب التأويل. فليحذر إنسان هذا الباب، فإنه باب خطير واسع ويهلك فيه كثير من الناس. ولهذا وهذا التأويل ليس واضحا، يعني لو أنه ناقش عالما بهذه الشبه لدحضها العالم، لكنه ما يناقش أحدا، أو يناقش من هو أضعف منه علما وعقلا، يأتي شخص ضعيف حتى يبرر هذه التأويلات ويقول وش رأيك، والله أنا بسوي كذا وهذا كذا وكذا وكذا. هذا الضعيف في العلم والعقل إذا سمع هذه الشبه ماذا يقول؟ يقول والله صحيح ما في شيء، وأنت والله واضح كلامك صحيح، لكن لو قيل له إذا بلا عالم ما يذهب، لأنه يغلب على ظن أن العالم سيفند هذه الشبه هذه التأويلات. وذلك يذكرون في الزمان الماضي يقول شخص من يعني المتقدمين ضاعت له شاهت ضاعت، فصار يدعي وش يقول؟ يدعو ويقول يعني دعاء مضحك، يقول يا رب إن ما تقع في يد فقيه فيتأول فيأكلها. هو ما خاف من الحرامية لأنه قلة، هو خايف من الفقيه. يتأول من أي ناحية؟ يتأول حديث هي لك أو لأخيك أو للذئب. بعض العلماء يفهم الحديث لك يعني خذها وتملكها، معناه قول ضعيف جدا. في رواية ثانية اجمعها حتى يأتيها باغيها، لكن بعض العلماء ذهب إلى هذا القول أن الشاة خاصة إذا وجد إنسان يتملكها في الحال، يعني هذه خاص بخلاف بقية أنواع اللقطة. يستدلون بهذه الرواية خذها فإن لك أو لأخيك أو للذئب، فهو خايف من الفقيه مو خايف من الفسقة، لا خايف من الفقيه. فالتأويل شر، ما يفتح باب شر عظيم. شوف المقداد رضي الله عنه الشيطان لبس عليه، قال محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، يعني زين له الذهاب الأنصار وصغر الجرعة جرعة، يعني كان الشربة واحدة ما به حاجة إليها. هذا التأويل طلع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أتى جائعا لم يأكل لم يشرب، فهذا هو كيد الشيطان. قال فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان. سبحان الله، جاء في البداية يشجعه، فلما فعل جاء يندمه، يعني يبغى ينكد عليه، جرّاه المعصية ثم صار يشمت به ويعظم عليه أهل الفعل. قال ندمني فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. صار الآن في هم وحزن، والشيطان كما وصف الله تعالى في النجوى ليحزن الذين، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان عدو يفرح بالذي يشق عليك في الدين وفي الدنيا والذي يحزنك لأنه عدو لدود. قالوا علي شملة كساء صغير يعني ما يكفي أن يتغطى به، إذا وضعت على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعت على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، من جهة أنه حزين خايف، ومن جهة أن الجو بارد وليس عنده غطاء يدفيه، فصار في حالة من القلق والخوف. قال وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. هذا يأخذ مني يعني عبرة أن صاحب المعصية مهما تلذذ هو الخسران، يعني المقداد شرب زيادة لبن لكن ما الذي حصل؟ ندم خاف وقلق ولم ينام. الأنصاريان الثاني والثالث ما شرب هذه الزيادة لكنهما في راحة، من جهة البدن نام واستراح، ومن جهة الدين لم يدخل في هذا الخوف. فهذه حال العاصي، يتلذذ قليل في المعصية ثم والعياذ بالله يأتيه شوم هذه المعصية. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى. النووي رحمه الله قال هذا مسجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، يعني مسجد مصلى، مكان معين في البيت يصلي فيه. قال ثم أتى، وهذا يعني يؤخذ منه أنه يسن للإنسان أن يحدد مكانا في بيته يصلي فيه النوافل وقيام الليل، لأن هذا يكون أعون له، مكان معين فيه مثل سجادة، فيه مصحف قريب، فيه كذا أشياء معينة مهيئة تعينه على الصلاة، هذا يعني من السنة. وعثمان رضي عنه لما إذا جاء الوادي وصار لا يستطيع الذهاب أراد أن يتخذ مصلى في بيته، حديثه معروف، دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في مكان معين فيتخذ مصلى. قال ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء، خاف المقداد الآن أشد الخوف. قال فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام ما دعا عليه ولا لامه ولا بحث من الذي شرب نصيبي، لأنه أحد الثلاثة ما في يعني محصور، واحد اثنين ثلاثة، فما جاء إليهم يقول من شرب نصيبي وليش تشربوا أنا في حاجة، أبدا لم يسأل ولم يعاتب، بل دعا لمن يطعمه ويسقيه. فالمقداد فرح بهذه الدعوة وراد أن يكسبها. قال فقمت إلى الشملة فشددتها علي، لأنه يعمل عمل فيه جهد كأنه أنه يذبح أحد الأعنز. قال وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي حافلة. طيب قال كيف يذبحها هي ليست ملكا له، ولم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذبحها، هذا فيه الآن اعتداء على ملك الغير، وذبح عنز حلوب خسارة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بالتيهان إيش إياك والحلوب، يعني هذا تعدي على حق الغير، فكيف الجواب عنه؟ ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لم ينكر عليه هذا الفعل، يعني كأنه رأى أن هذه الدعوة مهما فعل تستحق أن يحصل عليها، حتى لو تحملها في ذمته إذا لم تطب النفس صاحبها. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه لا يمكن أن يطالب بمثل هذه الأمور اليسيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يريد أن يكسب هذه الدعوة مهما كلفه الثمن، ففي دعوة الآن، فنقول هذه حالة خاصة، هذه القرائن سوغت له أن يذبح إحدى هذه الأعنز، لكن رحمة الله سبقت. قال فإذا هي حافلة يعني ضرعه ممتلئ باللبن، وهذا خلاف العادة، لأنها محلوبة في نفس اليوم، هذا خلاف العادة، هذه آية معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وإذا هن حفل كلهن، هذا خرق عادة، لأنه ما يمكن الشاة تحلب في آخر النهار ثم بعد سويعات يوجد الضرع قد امتلأ باللبن مع قلة العلف، أن الحال شديد حتى في علف الدواب، لكن هذه معجزة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعوته. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، كبير ما يمكن أن يمتلئ بالحليب لكبره لأنه إناء واسع. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، أن يكاد يمتلئ، الرغوة صارت فوق الإناء لأن الإناء شبه ممتلئ أو قد امتلأ، والرغوة فوق الإناء، رغوة الحليب بعد الحلب معروفة صارت مرتفعة لأن الحليب صار قريبا مستوى أعلى الإناء والرغوة ارتفعت. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، يعني ما يريد أن يوضح الصورة حتى يحصل على هذه الدعوة لأنه خاف أن يخبره بالحقيقة فتغير الأمر، فقال اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. سبب الضحك ما هو واضح، كان في شدة خوف أن يدعو عليه، وانقلب الحال إلى غاية الفرح بحصول دعوة عظيمة، اللهم أطعمني واسقني من سقاني، هذا يدل على أنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، مثل المظاهر الذي ظهر زوجته ثم جامعها، ذهب وهو في غاية الخوف لأنه أتى أمرا منكرا، ورجع بإيش؟ بالعفو ومعه طعام يطعمه أهله، يعني ذهب في غاية ما يكون من الخوف ثم رجع في غاية ما يكون من السرور والغنيمة. هذا دين الله تبارك وتعالى، دين الرحمة، ولا سيما إذا كان الإنسان لم يتعمد المعصية لذات المعصية لكن دفعته الحاجة والتعويل، فربما يغفر له ويصلح حاله بحسن النية وشدة الحاجة. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد، عرف فيه شيء أنه فعل فعل خاطئ وحصل هذا الموقف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن فيه شيء غير صحيح، شيء خطأ، فقال إحدى سوآتك، أن السوءة هي ما يسوء فعلها، سيئة السوء صاحبها، قال إحدى سوآتك يا مقدار، يعني فعلت فعلة ليست جيدة تسوء. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيباني منها. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف الحقيقة وظن أن هذا هو الباقي وأنه اليوم صار أكثر، ما انتبه، ما عرف أن هذه يعني رحمة ومعجزة وخارقة، ما عرف هذا إلا بعد ما شرب المقدار. وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تفقد أصحابه وإيصال الخير لكل واحد ما أمكن. المقداد لم يلتفت إلى هذا الأمر، إنما كان تركيزه على أن يحصل على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بتمام الري، لأنه شرب اللبن كله روي. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، ليس يعني أنانية من المقداد، لكن كان في حالة خوف، كان مشفق وفرح بهذه الدعوة ولم يلتفت إلى صاحبه لأنه صاحب المعصية صاحب الخطأ، فكان تركيزه على أن ينجو من هذا الخطأ وأن يحصل له هذا الخير. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.